عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد. البداية دائما بأبرز العناوين. المبعوث الصيني لأوكرانيا يلتقي زيلينسكي في محاولة لوساطة صينية لحل الأزمة. القمة العربية تنطلق في جدة أمام اختبار جديد وانتظار قرارات وتحركات عملية للقادة العرب. السودان يحتج على استقبال جنوب السودان لمستشار قائد قوات الدعم السريع واستمرار الاشتباكات رغم كل الضغوط على طرفي الصراع. المتحدث باسم البرلمان الليبي يقول إن إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق لعدم تحقيق الحكومة لأهدافها. اقتصادياً، عودة المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد توقفها بسبب التوتر بين البلدين. أهلاً بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الصين وأوكرانيا اتفقتا على ضرورة مواصلة الاحترام المتبادل والتعاون الذي يصب في صالح الجانبين. وجاء البيان بعد لقاء المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوروبا وآسيا لي هوي مع الرئيس الأوكراني. وأشار المبعوث الصيني خلال زيارته لكييف إلى أنه لا يوجد حل سحري لإنهاء النزاع في أوكرانيا، لكنه حث الطرفين على تهيئة الظروف لمحادثات السلام وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الصينية. وتبادل المبعوث الصيني في كييف وجهة النظر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني وغيرهم من المسؤولين حول سبل إنهاء الصراع مع روسيا عبر تسوية سياسية بحسب ما ورد في بيان وزارة الخارجية الصينية. وجاء في البيان أن الصين مستعدة لتشجيع المجتمع الدولي على إيجاد أكبر أرضية مشتركة لحل الأزمة الأوكرانية وبذل جهودها الخاصة لوقف القتال استعادة السلام في أقرب وقت ممكن. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بكين السيد جاد رعد مدير مركز الصين بالعربية الفصحى. أهلا بك سيد جاد، كيف يمكن قراءة زيارة المبعوث الصيني لأوكرانيا وهل يمكن تقييمه؟
زيارة المبعوث الصيني إلى أوكرانيا هي كتقييم لما زلنا في مرحلة سابقة لأن نقول تقييم إيجابي أو سلبي، ولكن هناك ظهر حركة ممكن أن تؤثر على أن نسميها بالعربية الفصحى أن تكون دبدبة على هذه الزيارة، وهي تحرك موفدين من قبل الفاتيكان إلى كل من أوكرانيا وروسيا. يعني نحن نعرف أن الصين تقوم بهذه المبادرة على أساس التعامل بمبادئ الصين الثابتة الخمس في السياسة الخارجية التي وافقت عليها كل من روسيا وأوكرانيا، ولكن نحن نعرف في الوقت نفسه أن من خلال التجارب السابقة عندما يتدخل الفاتيكان في حلوله ليس طوبويا كنسيا كما نرى الكنيسة الكاثوليكية، وبالتالي هذا المبادرة وتقاطعها الزمني مع موفدين من الفاتيكان هذا أقرب ما يكون إلى محاولة للتذبذب، وهذا يتشابه إلى حد كبير ما نراه أحيانا مثلا في أسواق المال عندما يكون من المتوقع صعود عملة معينة أو سهم معين ولكن تذبذبات معينة تؤدي إلى الهبوط. وبالتالي حتى الآن الأمور سابقة لأوان أن نقول أنها إيجابية أو سلبية، ولكن أنا أفضل أن أقول أنها تتشابه مع أسواق المال عندما تحصل تذبذبات مفاجئة.
ماذا تعني مواصلة التشاور بين الصين وأوكرانيا؟ هل يظل الباب مفتوحا لمحاولات أخرى؟
أنا أعتقد أن الباب بالتأكيد مفتوح لمحاولات أخرى، لأن أوكرانيا بالتأكيد تعرف أن أهم حلفائها أقله الأوروبيين لا يمكن لهم أن يستمروا في هذه الحال حتى الشتاء القادم، وبالتالي خلال هذا الوقت يعني زمنيا هذه الفترة الأنسب لإحقاق حل سلمي يحفظنا الأمن، لأنه مع التقدم بالوقت كل ما اقتربنا أكثر من الشتاء الثاني بالنسبة لأوروبا أصبحت تكون أوروبا أكثر علنية لتخليها عن دعم زيلينسكي، وبالتالي أن يقبل زيلينسكي اليوم هو يحسبها جيدا أنه بالنسبة لأوكرانيا أن يقبلوا بالحل الصيني اليوم أكثر يحفظ لهم مكانتهم أكثر وأفضل من أن يقبل بأي حل آخر بعد أشهر.
هل يحمل المبعوث الصيني مقترحات جديدة إلى موسكو بعد زيارته لأوكرانيا؟
بعد زيارته لأوكرانيا الطرح الأهم الذي يحمله المفد الصيني هو أن أوكرانيا إلى حد كبير توافق على مبادئ مشتركة طرحتها الصين، وهذه المبادئ المشتركة قريبة جدا من ما يطرحه الطرف الروسي، ولكن الأفضل هو انتظار ما ستؤول إليه النهاية في جولة المفدين الفاتيكانيين، لأن وجودهما أعتقد أنه يشوش ولا يساعد.
هل يكون حل الأزمة على يد الصين مع تصريحات أوروبية ربما تشير إلى قبول التدخل الصيني في الأزمة؟
نعم، التدخل الصيني في هذه الأزمة يعني هو أن الصين تتدخل وهي من باب إيجاد حل سلمي، وهي تقف على مسافة جيدة بالنسبة للطرفين. الصين قالت علنا أن الغرب أخطأ عندما رفض أن يستمع جيدا ويتفهم موقف الرئيس الروسي بوتين، وأيضا الصين تقول بضرورة الحفاظ على مبدأ وحدة الأراضي، مع الأخذ بالاعتبار أن مبدأ وحدة الأراضي في أوكرانيا غير واضح، لأنه بغض النظر عن الخلاف مع روسيا هناك أيضا خلاف على مبدأ وحدة الأراضي مع الدول الغربية، يعني على حدود أوكرانيا الغربية هناك أيضا خلافات حدودية مثل بولندا، وبالتالي هذه النقطة يجب حسمها مع على الحدود الشرقية والغربية معا.
متى يمكن للجانب الأوكراني الحديث علانية عن مفاوضات، وهل تتدخل الولايات المتحدة هذه المرة أيضا للعرقلة؟
أنا أعتقد أن وصول مفادين من الفاتيكان، أنا أعتقد أن هذين المفادين هما يحملان رسائل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا ليست في وضع يسمح بأن تقول كلمتها جهارا، هي بحاجة لأن تقولها على لسان طرف آخر، وأنا أميل للاعتقاد أنها ستقول كلمتها على لسان المفد الفاتيكاني.
انطلقت أعمال القمة العربية في دورتها 32 بحضور قادة وزعماء الدول العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وتعقد القمة للمرة الأولى منذ 12 عاما بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد. تأتي القمة في ظل متغيرات جيوسياسية بالمنطقة العربية وفي مساع من قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية، بداية من القضية الفلسطينية مرورا بالملف السوري والأزمة السودانية وباقي الملفات كاليمن وليبيا ولبنان. ورفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي. الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي قال في تصريحات خاصة لسبوتنيك إن القمة العربية ستناقش مشروع قرار بشأن السودان، وشدد زكي على أن الجامعة لا تريد أن تفقد مصداقيتها وقدرتها على التأثير في الأمور مثل السودان، معتبرا أن لنا المسألة دقيقة جدا.
يعني وزراء الخارجية اليوم أقروا مجموعة قرارات اللي هي ستطرح على القمة يوم 19، وهذه القرارات تتناول مجموعة بنود سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذه البنود طبعا في بعضها يعني مهم للغاية لأنه يتناول شأن في نزاع مثل السودان، وأيضا موضوعات مثل عودة سوريا أو تطورات الوضع في سوريا في ظل عودة الوفود السورية للمشاركة في الاجتماعات، وقضية فلسطين والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية وغيرها.
من جانبه قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن اجتماع وزراء الخارجية العرب شهد زخما واهتماما كبيرين بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والأساسية للدول العربية، لكنه انتقد عدم وجود آليات عملية لتنفيذ قرارات الجامعة.
قضية الأساس والمركزية للجامعة العربية والدول العربية تحت القضية الفلسطينية بهذا الاهتمام الكبير، انعكست في مشاريع القرارات التي تم اعتمادها الآن من قبل وزراء الخارجية. والموضوع يبقى دائما هو أننا سعداء باعتماد هذه المشاريع القرارات، ولكن غير راضون لعدم ترجمة هذه القرارات بسبب غياب آليات التنفيذ وآليات العمل. إلى أي درجة سوف يمثل ذلك على هذا المستوى هو المطلوب. نحن نتوقع من الدول العربية أن تكون على مستوى التحدي ومستوى المسؤولية، وهذا ما نتوقعه باستمرار، ولكن ما نراه دائما هو أن إسرائيل ترفع مستوى التحدي ومستوى المواجهة، بينما الجانب العربي الرسمي يرفع بالمفهوم النظري ذلك المستوى، ولكن يعجز عن ترجمة ذلك إلى آلية تنفيذية على الأرض.
لمزيد من إلقاء الضوء على القمة العربية في جدة ينضم إلينا مراسل سبوتنيك الزميل وائل مجدي. أهلا بك وائل، ما هي الأجواء لديك وماذا يدور في الكواليس وما هي أبرز الملفات المطروحة؟
نعم زميلي، نحن الآن في المركز الصحفي الخاص بفندق ريدز لتغطية أعمال القمة العربية 32 بجدة. منذ دقائق قليلة بدأ بالفعل اجتماع القمة العربية للزعماء، وهناك حضور لافت للزعماء العرب داخل القمة على رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد، كما حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الموريتاني محمد الغزواني والرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك البحرين حمد بن عيسى والكثير من رؤساء وزعماء الدول العربية. فيما يتعلق بأبرز الملفات المشاركة، يعني يتصدر الملف الفلسطيني القمة العربية لهذه الدورة، لا سيما في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات المستمرة على الضفة وعلى القدس وعلى قطاع غزة. وكان وزير الخارجية الفلسطيني قد أكد بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب لسبوتنيك إن القمة ستكون لها قرارات مصيرية وتاريخية بالنسبة لفلسطين. هناك العديد من مشروعات القرار المنتظر مناقشتها هنا في القمة فيما يتعلق بفلسطين. هناك قرار لاعتماد تعريفا قانونيا للنكبة، وكذلك تشكيل لجنة وزارية دائمة تدعم فلسطين في ظل تعطيل أمريكا للجنة الرباعية. كذلك ملف السوداني حاضر هنا في القمة، ومن المقرر أن تناقش القمة مشروع قرار بشأن السودان. يتناول هذا المشروع جهود الوساطة التي قادتها السعودية عبر إعلان جدة الإنساني وأوجه الصراع في السودان، ومن المقرر أن يعلن المبعوث الجيش السوداني بعد القمة بيانا. كذلك من المقرر مناقشة القضية السورية فيما مع حضور الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له لأول مرة منذ 12 عاما. سيتم بحث الملف السوري وطرق حل الأزمة السورية بشكل سلمي. الملف الليبي حاضر هنا وبقوة، وكذلك الملف اليمني، ومع حضور رئيس الوزراء اللبناني من المطروح الحديث وبحث أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والبحث عن حل سياسي للاتفاق على رئيس جمهورية. عودة سوريا للجامعة العربية هي عنوان القمة العربية في جدة هذا العام، هو المشهد الرئيس في هذا الحدث المهم، حيث رحب رؤساء الدول ووزراء الخارجية بهذه الخطوة واعتبروها أنها انتصارا للكيان العربي الموحد في مواجهة التحديات والأزمات التي تحيط بالمنطقة العربية، لا سيما فيما يتعلق بالتدخل الغربي في الشؤون العربية. ويجد الكثير من رؤساء الدول ومن وزراء الخارجية لا سيما في فلسطين وفي لبنان أن عودة سوريا ستمثل نقطة مهمة ونقطة تحول مهمة في الملفات العربية المتأزمة.
تقدم السودان باحتجاج رسمي إلى جمهورية جنوب السودان لاستقبالها مستشار قائد قوة دعم السريع وإقامة مؤتمر صحفي له. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وزارة الخارجية قدمت مذكرة احتجاج رسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان، وأوضحت أن سبب المذكرة هو سماحها لمستشار قائد ميليشيا دعم السريع المتمردة بزيارة جوبا وإقامة مؤتمر صحفي في ختام الزيارة بحضور مسؤولين كبار من حكومة جمهورية جنوب السودان بحسب تعبيرها. أشارت إلى أن وزارة الخارجية عبرت من خلال المذكرة عن احتجاجها الشديد واستغرابها لهذا التصرف من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان. كان الجيش السوداني قد اعتبر في بداية الحرب الدائرة في السودان منذ 5 أسابيع أن قوات الدعم السريع أصبحت ميليشيا متمردة على الدولة السودانية، ورغم كل المحاولات الدولية والعربية لإقرار هدنة وإيقاف القتال، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الجيش والقوات الدعم السريع في مناطق عدة وعلى رأسها العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة وسقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم السيد معتصم عبد القادر، المستشار بالأكاديمية العليا للدراسات الأمنية والاستراتيجية. أهلا بك سيد معتصم، لماذا يأتي هذا الاحتجاج رغم أن مندوب الجيش السوداني كان يجلس مع مندوب الدعم السريع قبل أيام في جدة؟
لك تحية وشكر لقناتكم. أولا يأتي هذا الموضوع لأن الدعم السريع صنف كميليشيا متبددة بناء على مجلس السيادة السوداني والجيش السوداني، وهو يمارس انتهاكات في حق المواطنين السودانيين وفي حق الأساتذة الدبلوماسية وفي حق المستشفيات وأماكن العبادة، الكنائس، المساجد وجميع هذه المسائل. فكان بالأحرى لحكومة جنوب السودان أن لا تزج بنفسها في مثل هذه المسألة، وخصوصا أن هذا المستشار لا يتصف بأي صفة رسمية داخل الدولة السودانية. أنا أعتقد أن هناك محاولات من قوات الدعم السريع للالتفاف حول السودان ومحاولات خلق نقاط التهاب جديدة ضد الحكومة السودانية ومحاولات إيجاد العون من الدول المجاورة في مثل هذه المسائل، خصوصا أن كانت هنالك علاقات تجارية تربط بعض المتنفذين في حكومة جنوب السودان مع قيادات الدعم السريع. قد يكون أحد أهداف هذه الزيارة محاولات لملمة ما بقي من مبالغ مالية لهذه الميليشيا المتمردة في دول الجوار، لأن لهم استثمارات في بعض الدول المجاورة وكانوا يهربون الذهب ويتعاونون مع حكومات مختلفة من دول الجوار.
إذن هل اعتبر الجيش ما فعلته جوبا هو انحياز لقوات الدعم السريع وربما تكون له انعكاسات على الميدان؟
هو قد لا تكون له انعكاسات مباشرة الآن على الميدان، لأن الميدان تسيطر عليه القوات المسلحة السودانية في الولايات وما بقي بعض الكيلومترات داخل مدينة الخرطوم القديمة مثل القصر الجمهوري. كل هذه المسائل تحت السيطرة الأمان، ولكن أنا أعتقد أن هذه محاولات مستقبلية لإيجاد نقطة غدم لمواصلة زعزعة الأمن والاستقرار في السودان.
كيف تؤثر الزيارة على العلاقات بين الخرطوم وجوبا، وهل يمكن أن تكون سبب للتوتر؟
أنا لا أعتقد ذلك، ولكن الاحتجاج هو مرحلة من مراحل العمل الدبلوماسي لحكومة جوبا وقد يؤدي إلى نتائج تجعل من حكومة جوبا تعيد النظر في علاقتها مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة. وضف الأمر إلى هذا الحد أنا أعتقد أنه لن يؤثر في العلاقات ما بين السودان وجنوب السودان.
هل هكذا أصبح الجيش السوداني يعتبر الدعم السريع ميليشيا مسلحة لا يمكن احتواؤها سلميا؟
بالنسبة للجيش السوداني هي قوة متمردة، حتى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن و الجامعة العربية كل هذه الدول والمنظمات ذهبت في طريق أن هذه قوة متمردة وأن هذا شأن داخلي سوداني للحكومة السودانية التعامل معه. لذلك أنا أعتقد أن ما بقي من قوات الدعم السريع إما أن تستسلم وإما أن تنتظر الحسم الذي بات قريبا.
إلى أي مدى أغلقت أبواب التفاوض بين الطرفين لإنهاء هذا الصراع سلميا؟
الصراع أنا أعتقد أنه الآن له جانب مدني وإنساني يتم التفاوض عليه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقد حددت أن الهدف من تلك المفاوضات هي حماية المدنيين والجانب الإنساني وخلق ممرات لانسياب الأدوية والمدخلات الطبية المختلفة. غير ذلك أنا أعتقد أن المعركة بالنسبة للجيش السوداني محسومة تماما، لم يتبقى الكثير من بقايا الدعم السريع، وهم كل يوم يهربون ويستسلمون، وكل فترة تضيق المساحة الجغرافية التي يتواجدون داخلها. وأنا أعتقد أن الظهور قبل يومين لقائد الجيش السوداني دلالة أن مساحة الأمن اتسعت في الخرطوم، وأن كما أن هنالك حديث كثير عن مكان تواجد أو الحالة التي عليها السريع. هذه المسألة أثرت كثيرا في الروح المعنوية لقوات الدعم السريع وجعلتهم ينجؤون إلى أعمال النهب والسرق.
لكن سيد معتصم، يعني المطالبات الشعبية تؤكد على ضرورة إنهاء الصراع والذهاب إلى المسارات السياسية، فهل يتطلع الجانبان إلى هذا الخيار؟
نعم، أنا أعتقد أن المواطن السوداني الآن يعاني كثيرا داخل الخرطوم وكذلك الولايات، لأن مسائل كثيرة الآن نتيجة لضعف وغياب الحكومة المركزية تأثرت حتى في الولايات. هنالك واردات كثيرة كانت تأتي من الخارج تأثرت كذلك. الشعب السوداني يحتاج إلى شكل من أشكال التفاوض والسلام، ولكن كما ذكرت لك هذه المسألة الآن من البداية كان لهذه القوات المتمردة أن تستجيب إلى النداءات المستمرة وأن تضع السلاح جانبا، ولكن كما ذكرت لك لم يبقى من المعركة كثيرا، وكما أن التفاوض لا يفيد مع هذه الجماعة لأنها فقدت القيادة والسيطرة وليس لها اتصال مع قادتها سواء كان الميدانيين أو سواء كان السياسيين. لذلك استمرار المعركة أنا أعتقد لبعض أيام سيجعل الأمور محسومة تماما بالنسبة للشعب السوداني.
نعم، كيف يمكن للقمة العربية في جدة التأثير على ما يجري في السودان برأيك؟
أعتقد الآن أن التوجه العام للجامعة العربية قد برز من خلال الاجتماعات التي سبقت هذه القمة في القاهرة وعن الشأن السوداني، وأغلب الدول العربية الآن تتجه في اتجاه أن وجود الميليشيات في الدول العربية ساهم كثيرا في زعزعة الأمن والاستقرار، وهنالك نماذج كان بالإمكان كما ذكر المندوب الكويتي أن تدعم الحكومة في سوريا على حساب الميليشيات أو تدعم في ليبيا على حساب الميليشيات. دعم الميليشيات في الدول العربية أدى إلى خلق حالة من عدم الأمن والاستقرار في أغلب الدول العربية التي كانت فيها أحداث في الفترة السابقة. لذلك أتوقع، وهذا ما رشح منذ الأمس، بأن تقف الجامعة العربية مع الحكومة الشرعية وتدعمها على حساب الميليشيات.
قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحج إن قرار إيقاف رئيس الحكومة المعين من قبل البرلمان فتح بشاغة وإحالته للتحقيق جاء بعد مناقشة أداء الحكومة والاطلاع على تقرير لجنة متابعة الأجهزة الرقابية. وصوت مجلس النواب الليبي يوم الثلاثاء بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة المعين من قبل البرلمان فتح بشاغة وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية. قال بلاحق إن البرلمان قرر تكليف وزير المالية أسامة حماد بمهام رئيس الحكومة إلى حين انتهاء التحقيق مع باشاغا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة مستمرة في عملها ولم تسحب منها الثقة، واعتبر أن على الحكومة التركيز على مسألة التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. وتابع بليحق أنه يجب على الحكومة برئاسة حماد أن تبذل جهدا في إثبات وجودها في المهام والبرامج التي يفترض أن تقوم بها، وذلك لأن الحكومة لم تكن موجودة على أي ساحة أو مجال لا السياسي ولا الخدمي. من بنغازي ينضم إلينا عضو مجلس النواب الليبي السيد جبريل وحيدة. أهلا بك سيد الكريم، لماذا أصدر مجلس النواب قرارا بإيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا؟
قرار مجلس النواب جاء أولا لفشل السيد باشاغا في تنفيذ ما تعهد به، وهو دخول حكومته إلى طرابلس واستلام مهامها وأنهاء وجود الحكومة الموازية التي أو الحكومة الأمر الواقع التي سحب منها المجلس النواب الثقة، وثانيا لكونه لم يستطع أن يفعل حكومته في الشرق الليبي والجنوب لتكون حكومة فاعلة ومقنعة للمواطن ويعني تستطيع أن تقدم أقل الخدمات. للأسف هو أشل هذه الحكومة، وهذا ربما ما كانت تريده المجموعة المناوئة لمجلس النواب والتي تفرض وجودها في الغرب الليبي.
هناك من يرى أن القرار له تأثيرات عكسية وأسبابه المعلنة غير مقنعة، هل توافقون؟
بالعكس، نحن نرى أن هذا القرار ستكون له مردودات إيجابية سياسية ويعني إدارية في المرحلة القادمة، لأنه لم يكن لنا بد من اتخاذ هذا القرار لتكون الحكومة فاعلة وتفرض نفسها سياسيا في المرحلة القادمة، وأيضا إداريا في هذه المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، لأن السيد باشاغا للأسف يعني ترك الحكومة في الثلاجة ولم تفعل شيء، بل بالعكس ربما كان استمرار الحكومة بهذا الشكل سيشكل خطر على توجهنا السياسي، لذلك اتخذنا هذا القرار.
هل هناك شيء في الكواليس خلف قرار البرلمان الليبي ضد باشاغا، خاصة وأن الحكومة لم تتسلم مهامها عمليا؟
نحن في انقسام سياسي معروف، ويعني من الضرورة أن تكون حكومتنا فاعلة لنستطيع أن نواجه المرحلة القادمة سياسيا، خاصة وأننا مقدمون على يفترض أننا مقدمون على انتخابات عامة قبل نهاية هذا العام، وربما يفترض أنه إذا كان توافقنا أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية، وإلا ربما سيفرض علينا أن نذهب إلى الانتخابات بحكومتين، وهذا أمر ربما يفرض بطريقة أو بأخرى، لذلك يجب أن تكون حكومتنا فاعلة وقادرة يعني تواجه التحديات القادمة، سواء كان في دمج الحكومة أو منافسة الحكومة الغير شرعية التي تفرض نفسها بسياسة الأمر الواقع وبدعم الخارج في الغرب الليبي، ربما الوصول إلى حكومة ثالثة، أو حتى بطريقة أو بأخرى إذا كان وهذا متوقع من البعض، يعني ربما هناك سيناريو يطرح الآن على دمج الحكومتين، لذلك يجب أن تكون لك حكومة فاعلة تستطيع أن تنافس على المرحلة القادمة. هذا شيء غير مخفي، والسياسة يعني مبنية على المتغيرات لا جمود في السياسة، هذا سيناريو من ضمن السيناريوهات المطروحة. يعني
من يمكن أن يكون له مصلحة في هذا الخلاف بين البرلمان وباشاغا؟
لا يوجد خلاف بين باشاغا ومجلس النواب، لأن باشاغا للأسف يعني ليس له تلك القاعدة أو الثابتة، أنه ليس له قوة في الغرب الليبي، ربما هو يمثل تيار بسيط جدا هم من يدعمونه، ربما تيار الإخوان، وهذا التيار ربما هو مستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه، وأن تكون الحكومة ضعيفة، وربما حتى لعقد صفقات مع حكومة دبيبة، فهذا الأمر توجسنا منه نحن، لذلك لا يوجد أي ضرر لمجلس النواب ولتوجهنا الوطني من إنهاء حق السيد باشاغا وحتى محاسبته على قصوره وإخفاقاته، فالأمر أكبر من ذلك. يعني بالعكس، يعني ربما المتضرر من هذا الأمر هم مجموعة الإخوان والمجموعة التي ربما عقدت صفقة مع دبيبة لاستمرار الوضع على ما هو عليه.
شكرا جزيلا لك سيد جبريل وحيدة عضو مجلس النواب الليبي، كنت معنا من بنغازي. وينضم إلينا أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ علي بن جابر لمزيد من إلقاء الضوء على هذا الموضوع. أهلا بك سيد علي، كيف يمكن فهم توقيت قرار البرلمان الليبي بإيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا؟
أهلا وسهلا، هو تحقيق يعني إيقاف رئيس الحكومة فتح بشار، كان يتردد منذ مدة وكان يطالب به العديد من النواب حتى من الشعب، طبعا على أساس أن سيد فتح بشار كان عند تكليفه رئيس الوزراء تعهد أمام مجلس النواب بأنه يستطيع أن يباشر العمل من داخل العاصمة طرابلس، لكنه لم يتمكن من ذلك وأرجع ذلك إلى المجتمع الدولي الذي لم يدعمه. حقيقة كنا نتوقع أن يؤجل هذا الموضوع لحين الوصول إلى الاتفاق حول حكومة موحدة توحد السلطة التنفيذية في ليبيا، لكن هذا الأمر تأخر. رئيس الحكومة حقيقة لم يبدي أي تعامل مع وضع حكومته، وحكومته أصبحت يعني بالنسبة خاصة للمناطق التي توجد فيها سلطته لم يبدي أي عمل ولم يتقدم ولا يوجد حتى الرغبة في العمل حقيقة. يعني فتحي بشار كان يتوقع أن يتمكن من أن يحكم من داخل طرابلس، ولما لم يتمكن من ذلك لم يتخذ أي إجراء مناسب، ولذلك أعتقد أن مجلس النواب رأى أنه ينبغي أن يوقف وأن يكلف شخص جديد يستطيع أن يقدم على الأقل الخدمات للمنطقة الشرقية والجنوبية التي هي ليست تحت سلطة حكومة طرابلس، ولذلك كلف وزير المالية بتسيير الحكومة. أعتقد أن السيد فتحي بشار هو من جعل مجلس النواب يوقف عن العمل ويسدده عبر عدم تحركه للمطالبة حقيقة بسلطته التنفيذية.
برأيك هل ساعد البرلمان الليبي حكومة بشاغة في السيطرة على العاصمة والانتشار بشكل أكبر في كافة أرجاء البلاد؟
لا، أول مجلس النواب لا يملك حقيقة مساعدته في السيطرة على طرابلس، لأن طرابلس كما تعلم توجد بها عدد من الميليشيات والتنظيمات المسلحة والتي تتبع بشكل مباشر على الأقل شكليا لحكومة الديبة والمجلس الرئاسي، وبالتالي هذه المجموعات المسلحة هي من منعت بشارة من التواجد في طرابلس. فتحي بشارة كان يعتقد أو كان عنده نوع من الترتيبات مع عدد من هذه التنظيمات منها تمكنها من العمل من طرابلس، وحاول الدخول فعلا إلى طرابلس لكنه انسحب من أجل أن لا يحصل قتال في داخل العاصمة طرابلس بسبب المضخم. وأعتقد أن بشارة كانت حساباتها غير دقيقة في موضوع إمكانية العمل من طرابلس، وهو ما جعله لا يتمكن من ذلك.
هل يعني ذلك انتهاء الشراكة بين بشاغة والسلطات في الشرق الليبي؟ وكيف سيتعامل هو مع هذا الفصيل؟
والله أعتقد أن بشاغة يعني أدى فترة يعني على الأقل أدى شيء ممكن جميع الليبيين شعروا به. يعني السيد بشاغة كان في فترة قريبة جدا مقابل توليه مهام رئيس الحكومة كان في طرف يعني شبه في حالة حرب مع الشرق الليبي، لكنه أثبت أن بالإمكان الليبيين أن يتغيروا وبإمكان الليبيين أن يتصالحوا، فهو رغم حالة الحرب السابقة مع المنطقة الشرقية لكنه تصالح وتم التوافق بينهم وتم تكليفه رئيس الحكومة وباشر العمل مبدئيا من مناطق هي تحت سيطرة الشرق الليبي. لذلك أعتقد أن مرحلة بشاغة فقط بينت للعالم أجمع ولليبيين أن راه جميع الأطراف في ليبيا من سهل جدا أن تتفق ومن سهل جدا أن تزيل خلافاتها من أجل المستقبل. لذلك يعني في السياسة الليبية قد نتوقع أن تظهر حتى تحالفات جديدة بين أطراف ممكن لا يتوقعها المشاهد اليوم.
قال الناطق باسم سفارة الصين في واشنطن ليو بينجو إن وزيري التجارة وممثلي التجارة في الولايات المتحدة والصين سيلتقون الأسبوع المقبل في واشنطن، وتوقفت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل أشهر على خلفية تصاعد التوترات بين البلدين. ورغم التوتر السياسي يحافظ البلدان على مناقشات ثنائية تجارية، وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن في الأونة الأخيرة في ظل خلافات حول تايوان، حيث تقوم الولايات المتحدة بإجراءات وزيارات تساعد فيها السلطات التايوانية على التوجه نحو فكرة الانفصال عن الصين، بينما تؤكد بكين دائما أنه يجب احترام مبدأ الصين الواحدة والتي تعتبر تايوان جزءا منها، وترفض كل ما يشجع التحرك نحو الانفصال والاعتراف باستقلال تايوان عنها. وترفض الصين أيضا ما تعتبره تدخلا من الولايات المتحدة في شؤونها، حيث تنتقد واشنطن سجل الصين في مجال حقوق الإنسان ونشاطها العسكري في بحر الصين الجنوبي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الخبير الاقتصادي السيد حسام عايش. أهلا بك سيد الكريم، ماذا ينتظر من هذه المحادثات مع استمرار التوتر بين الصين والولايات المتحدة؟
يا سيدي، لا شك أن المحادثات الجديدة هي في إطار محاولات لاستعادة ما توتر من العلاقات الصينية الأمريكية، لكنها يعني محادثات تأتي في أجواء من الواضح عدم اليقين وعدم الثقة بين الطرفين، خصوصا أن يعني بيان الدول السبع الصادر بحق الصين ومواجهتها وإلى آخره لا يضفي على هذه المحادثات الكثير مما يمكن أن تحققه. لكن مع ذلك حقيقة استمرار المحادثات حتى على المستوى التجاري يعكس رغبة متبادلة بتهدئة الأوضاع أو باعتبارها مدخلا لإيجاد حلول لمشكلات أخرى، بمعنى أنه يتم استثمار تبادل العلاقات أو المحادثات التجارية ربما لمناقشة قضايا أخرى، وبالذات عندما نتحدث عن القضية الأوكرانية الروسية الأوكرانية خصوصا وأن للصين يعني مبادرة في هذا المجال، وربما أيضا لتنظيم ما تقول الولايات المتحدة أنها المنافسة مع الصين، أو لوضع قواعد جديدة لعلاقات ربما تكون أكثر هدوءا في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أن العالم يفتقد إلى الوسيط الكبير والقوي، والصين تحاول أن تلعب هذا الدور أقله فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي تجد الولايات المتحدة في إعادة المحادثات من الباب التجاري مع الصين مدخلا مهما ربما للنقاش في قضايا أخرى.
هل يمكن أن يتم تخفيف حدة التوتر في الشأن الاقتصادي، خاصة أنه يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي؟
الولايات المتحدة الآن يعني في مشكلة، سواء تعلق الأمر بسقف الدين الأمريكي أو فيما يتعلق بالتضخم، فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وتأثير ذلك على العالم. والصين ربما هي من الدول القليلة التي ما زالت التوقعات بشأن نموها الاقتصادي يتجاوز 5% أو في هذه الحدود، ويشكل ثقلها في الناتج حساب معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 30% وربما أكثر من ذلك. إذن الولايات المتحدة تجد وبذات الإدارة الحالية في تهدئة الأوضاع مع الصين مدخلا ربما أيضا لتحسين الاقتصاد الأمريكي، خصوصا في عام الانتخابات القادم الذي تم الاستعداد له. في جميع الأحوال الصين أيضا بحاجة إلى الهدوء، لأن معدل نمو 5% ضمن هذه الحدود وأقل من في كثير مما تسعى إليه، ناهيك عن أنها لا تريد أيضا أن تقيد علاقاتها التجارية، بالنظر إلى أنها تعتمد على الصادرات من أجل النمو الاقتصادي أقله حتى الآن. لذلك في مصالح يعني مشتركة للبلدين في تهدئة الأوضاع، لكن مع ذلك ما زالت الرسوم الجمركية الأمريكية مستمرة، تلك التي فرضها ترامب على الواردات من الصين، وما زالت الولايات المتحدة تدعم تايوان، وحتى أكثر من ذلك تحاول أن تستثمر وأن تمنع الآخرين من تزويد الصين في أشباه الموصلات، وما زالت أيضا تلاحق الصين في علاقاتها الدولية، سواء تعلق الأمر في اتفاقيات تجارية مع دول مختلفة أو حتى في ما يتعلق بالقيود التي تحاول أن تفرضها على مبادرة الحزام والطريق، ويعني هناك مواقف أمريكية وأوروبية مضادة لهذه المبادرة، وحتى بالعكس تم تخصيص يعني موارد لإنفاقها على دول أو في دول مختلفة تشارك في هذه المبادرة، ما يعني أن الولايات المتحدة تحاول محاصرة الصين في تمددها العالمي، لكن مع ذلك تكتشف يعني بشكل عملي أن ذلك ربما يلحق أيضا الخسائر والضرر بها.
بالتأكيد أن لكل طرف شروط معينة، فما هي أبرز اشتراطات الجانبين لتخفيف التوتر؟
يعني لا شك أنه الإشكالية في أن الولايات المتحدة ترى الصين هي المهدد الأساسي لها، والصين ترى أن العالم بالقطب الواحد لم يعد قادرا على حل مشكلات العالم، وبالتالي يتنادي بتعدد الأقطاب وبعالم أكثر اتساعا فيما يتعلق باتخاذ القرارات العالمية، وهذا لا ما لا ترغب به الولايات المتحدة. هذه الإشكالية في الحقيقة لا تمنع من الحوار بشأن القضايا الأخرى وبالذات الاقتصادية، لكن حدود العلاقات الاقتصادية الحقيقة رسمتها الولايات المتحدة من خلال تصورات بأن الصين لم تعد دولة صاعدة وإنما وصلت إلى قمة صعودها، وقد آن الأوان لأن تتراجع عن هذا الصعود لا أن يعني تواصل التمدد، فيما ترى الصين أنها ما زالت دولة صاعدة وأن آفاق النمو الاقتصادي والدور العالمي للصين ما زال يعني يأخذ أبعادا مختلفة، ولعل هذه المقاربة بين الطرفين المختلفة هي سبب التنافس وسبب الصراع الحالي بشكل أساسي، ناهيك عن أن الصين تحاول أن تتحول من دولة تصنيع إلى دولة خدمات، بمعنى أن تعتمد على الخدمات أيضا في نشاطها الاقتصادي وأن تزيد من معدلات دخل الفرد فيها بحيث تعتمد على الاستهلاك الداخلي بدل التصدير، وهذا بحد ذاته يمثل شكلا من أشكال النموذج الأمريكي أو الغربي، والوصول إلى هذه المرحلة بالنسبة للصين ربما يمثل تهديدا للولايات المتحدة، بمعنى أن الصين ستصبح قادرة على الاعتماد على نفسها كما حال الولايات المتحدة إلى حد كبير، وبالتالي فإن هناك صعوبات في السيطرة على الصين وعلى وضعها الاقتصادي وإلى آخره. لذلك نرى أن الولايات المتحدة تسرع الخطى للحوار مع الصين من جهة لأسباب تتعلق بها ولمنافستها كما تقول من جهة أخرى، والأهم لمحاصرتها بالقواعد العسكرية والتحالفات المختلفة وبأشكال عديدة من أشكال الاحتواء كما تقول عنها الولايات المتحدة.
في ظل التوترات المحيطة بالولايات المتحدة، هل يمكن أن تغير مواقفها الاقتصادية وتجعل الدول تحرك اقتصادها كما يناسبها ويناسب السوق؟
الحقيقة أن هذه هي الإشكالية، الولايات المتحدة تريد أن تبقي زعامتها للعالم ومنها الزعامة الاقتصادية، تريد أن تبقي العالم في خدمة الاقتصاد الأمريكي ولا العكس، وهذا النموذج الذي لم يعد كثير من دول العالم وحتى دول صغيرة، يعني حتى في دول الخليج حتى في دول آسيوية دول في أمريكا اللاتينية لم تعد تقبل به، بمعنى أن تكون هذه الدول كما هي دول أخرى في العالم في خدمة الاقتصاد الأمريكي وفي خدمة أدائه. المثال على ذلك أن الولايات المتحدة عندما قررت رفع أسعار الفائدة تخذ ذلك لأسباب اقتصادية أمريكية ولأسباب تتعلق بتضخم الولايات المتحدة، هذا أثر على كل العالم، أثر على الدول النامية، أثر على الناس هذه الدول وخفضها، بمعنى آخر أن الولايات المتحدة لا تعتني كثيرا بنتائج أدائها الاقتصادي على الآخرين، لكنها تحرص على إبقاء الآخرين في خدمة سواء صادراتها أو حتى في خدمة متطلبات صناعتها من الثروات وغيرها، وبالتالي تريد أن تبقى ضمن هذه المكانة. وجود الصين روسيا وكما في تدخلها في أوكرانيا، دول أخرى تحاول أن حتى تتجاوز الدولار في تعاملاتها المالية والنقدية والتجارية، لا شك أنها تعطي رسائل الولايات المتحدة أن العالم لا يمكن له أن يستمر بالكيفية التي أدارت بها الولايات المتحدة العالم بعد نهاية الحرب الباردة.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو مركز القيادة الأمامية لأحدى تشكيلات القوات الروسية على محور زاباروجيا في موقع العملية العسكرية الخاصة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن شايغو تفقد نقطة القيادة الأمامية لأحد تشكيلات مجموعة فوستوك المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في اتجاه زاباروجيا. عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر كيف تضرب وحدات مدفعية من القوات المحمولة جوا القوى البشرية والمعدات التابعة لمسلحين أوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. تعمل أطقم المدافع ذاتية الدفع ير 120 ملي التابعة للقوات المحمولة جوا كل يوم في مواقع العدو. قامت المدافع ذاتية الدفع بمناورة تكتيكية على مواقع إطلاق النار للأوكرانيين، وبعد التصويب على الإحداثيات المحددة يطلق طاقم المدفعية النار من مواقع مفتوحة على وحدات المسلحين، ويقوم الكشافة بتوجيه النار وتصحيحها بمساعدة الطائرات المسيرة. أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بلاده ترحب بخطة التسوية الصينية بشأن أوكرانيا، إذ يمكن أن تصبح أساساً لبدء محادثات السلام بين موسكو وكييف. جاء ذلك في تصريحات الوزير على هامش المنتدى الاقتصادي الثاني للاتحاد الأوروبي أسيا الوسطى المقام حالياً في العاصمة الكازاخستانية ألماتا. وقال سيارتو إنه من الضروري إيجاد مفهوم معين يمكننا من خلاله التوصل إلى مفاوضات، وأشار إلى أن بودابست مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات بين موسكو وكييف. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دجلو قائد قوات الدعم السريع من منصبه اعتبارا من الجمعة بعد نحو شهر على اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وكلف البرهان مالك عقار بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية. في الوقت نفسه أوقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا جنوب دارفور غربي السودان 10 ضحايا على الأقل بين المدنيين. قال وزير الداخلية اللبناني إن لبنان تسلم أمر اعتقال من الانتربول لرياض سلامة حاكم المصرف المركزي. ويوم الثلاثاء أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس. من جهته أكد سلامة أنه سيعمد إلى الطعن بهذا القرار معتبرا أنه يشكل مخالفة واضحة للقوانين. يذكر أن سلامة سيستجوب حول شبهات تتعلق بالاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع بعد صدور مذكرة الانتربول، فإن لبنان ملزم وفق القوانين بتسليم سلامة، وإلا فإنه يعد مشاركا بالتغطية على جريمة ارتكبت في أوروبا. حث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مواطني بلاده على عدم اتباع نفس الاستراتيجية للأعداء الذين يريدون زعزعة أمن واستقرار إيران. جاء ذلك خلال اجتماع لرئيسي مع زعماء بعض القبائل في إيران. وقال الرئيس الإيراني أن عمل الشغب غير مقبولة من قبل كل المواطنين، وحذر رئيسي من المساس بالوحدة الوطنية في البلاد موضحا أن ذلك يتماشى مع استراتيجية العدو. مستمرون معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من عالم سبوتنيك، وإليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. المبعوث الصيني لأوكرانيا يلتقي زيلينسكي في محاولة لوساطة صينية لحل الأزمة. القمة العربية تنطلق في جدة أمام اختبار جديد وانتظار قرارات وتحركات عملية للقادة العرب. السودان يحتج على استقبال جنوب السودان لمستشار قائد قوات الدعم السريع واستمرار الاشتباكات رغم كل الضغوط على طرفي الصراع. المتحدث باسم البرلمان الليبي يقول إن إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق لعدم تحقيق الحكومة لأهدافها. اقتصادياً، عودة المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد توقفها بسبب التوتر بين البلدين. الآن مع جولة في أخبار الاقتصاد. وقعت روسيا وإيران مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين البلدين، وتم التوقيع في إطار فعاليات منتدى قازان روسيا العالم الإسلامي المنعقد حاليا. وتم توقيع الوثيقة بين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف الإيرانية. وعن الجانب الروسي، وقع المذكرة نائب وزير التنمية الاقتصادية ديمتري فخروكوف، وعن الجانب الإيراني النائب في الوزارة الإيرانية علي أصغر شلبافيان. واتفق الطرفان على العمل في زيادة التدفق السياحي بين روسيا وإيران وتشجيع الاستثمار والتعاون التجاري بين ممثلي القطاع الخاص والمساعدة في إقامة اتصالات بين منظمات السياحة الروسية والإيرانية وتطوير برامج التعاون. برزت دول الشرق الأوسط ضمن أكثر الوجهات نمواً في أعداد فائق الثراء العام الماضي، في وقت تراجعت أعدادهم حول العالم لعدة أسباب، منها تراجع أداء الأسهم والسندات وفق تقرير الثروة لشركة الاستشارات نايت فرانك. عدد فائقي الثراء وهم من تتجاوز صافي أصولهم 30 مليون دولار ازداد في الشرق الأوسط بنسبة 16.9% العام الماضي، وتصدرت الإمارات قائمة العشر دول صاحبة معدل النمو الأسرع بزيادة نسبتها 18.1%، ليرتفع عددهم بها إلى 1116 فردا، ولم تتخلف عنها السعودية كثيرا مسجلة نموا سنويا 10.4%، وجاءت في المركز الرابع، وعالميا هبط العدد 3.8%. تدفق الأثرياء الأجانب لدولة الإمارات العام الماضي على خلفية إدارة الدولة للوباء وسياسات التأشيرات، كما استفادت سوق العقارات الفاخرة في دبي من قدوم المستثمرين الأثرياء. صدرت شركة التعدين العربية السعودية معادن الشحنة الأولى إلى الصين من الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن سلسلة عمليات تصدير لدول أخرى. وقعت معادن اتفاقية لتوريد 25 ألف طن من الأمونيا الزرقاء إلى شركة شينغ هونغ للبتروكيماويات، وهي شركة صينية متخصصة في صناعة منتجات البتروكيماويات، وتعد معادن أكبر مصدر للأمونيا الزرقاء في العالم بعد حصولها على شهادة اعتماد في 2022 لتصدير ما يزيد عن 138 ألف طن من الأمونيا النظيفة إلى عدة أسواق بالعالم، منها كوريا والصين واليابان والهند وتايلاند والاتحاد الأوروبي. تعد الأمونيا الزرقاء بديلاً منخفض الكربون للأمونيا الرمادية التقليدية، وهي تتكون من الهيدروجين، الغاز الذي ينظر إليه على أنه رئيسي لإحداث تحول في مجال الطاقة عالمياً نظراً لانبعاث بخار الماء منه عند الاحتراق فقط. أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن ميناء السادس من أكتوبر الجاف يمثل بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء 14 ميناء جافا ومنطقة لوجستية، والتي ترتبط بشبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية. وأوضح أن تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يتم في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تتمثل في إيجاد محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية عبر وسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة، مشيرا إلى أن الميناء يأتي ضمن محورين لوجستيين رئيسيين، هو محور السخنة الإسكندرية ومحور القاهرة الإسكندرية، لتنفيذ توجيه الرئيس السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات. تبدأ مجموعة علي بابا القابضة في استكشاف إجراء الطروحات العامة الأولية لأقسامها في مجال اللوجستيات والبقالة، ليدخل تقسيم أنشطة الشركة حيز التنفيذ بعد طول انتظار، ما قد يساعد على عكس مسار النمو الضعيف لدى رائدة الخدمات السحابية والتجارة عبر الإنترنت في الصين. وأعلنت علي بابا مجددا عن تسجيل نمو في الإيرادات من رقم واحد، مما يعزز المخاوف من أن انتعاش الانفاق الاستهلاكي بالصين قد يكون أبعد مما كان متوقعا. وتخطط الشركة لتأمين التمويل التجاري الخارجي لقسم التجارة الدولية الذي يشمل العمليات مثل لازادا ومقرها سنغافورة. الآن مع أخبار الرياضة. حسم إشبيلية تأهله الاعتيادي إلى نهائي بطولته المفضلة الدوري الأوروبي بعد أن فاز على يوفنتوس الإيطالي بهدفين لهدف في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب رامون سانشيز بزخوان في إقليم الأندلس ليضرب موعدا مع نادي روما الإيطالي في المشهد الختامي المقرر له في العاصمة المجرية بودابست الموافق 31 من مايو الجاري. اضطر الفريقان إلى خوض أشواط إضافية من أجل التعرف على الطرف الثاني للنهائي بعدما انتهى الوقت الأصلي بنفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو بالتعادل الإيجابي 1-1. وفي مباراة أخرى بلغ روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي بتعادله سلبيا مع مضيفه باير ليفركوزن في إياب نصف النهائي بعد حسمه لقاء بالذهاب لصالحه بهدف نظيف. وحسم هدف الشاب إدواردو بوفي في الذهاب تأهل روما المتوج بلقب مسابقة كونفرانس ليج الموسم الماضي، فيما حد روما من جماح هجوم ليفركوزن للمرة الثانية هذا الموسم، حيث استهل الأخير مباراة الذهاب وبرصيده 14 هدفا في 6 مباريات سجلها 9 لاعبين مختلفين. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمورينيو وهو يحتفل بطريقة مثيرة بتأهل فريقه، حيث طاف المدرب البرتغالي حول الملعب حتى وصل إلى جماهير روما ليحتفل معها بجنون. وهذه هي المرة السادسة التي يصعد فيها مورينيو مع أحد الأندية التي يدربها إلى نهائي إحدى البطولات الأوروبية. قال أحمد مجاهد الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم إن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 ستشهد نظاما جديدا لأول مرة، ومن المقرر أن تستضيف بطولة كأس العالم 2026 قارة أمريكا الشمالية وتحديدا بتنظيم مشترك من 3 بلدان هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويشهد مونديال 2026 مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى بدلا من النظام السابق بمشاركة 32 منتخبا. وتم تخصيص 9 مقاعد مباشرة لمنتخبات قارة أفريقيا على أن يشارك منتخب عاشر في ملحق بين القارات. وكتب مجاهد عبر صفحته بفيسبوك أن منتخبات قارة أفريقيا وعددها 54 منتخبا سيتم توزيعهم بالتساوي على 9 مجموعات تضم كلا منها 6 منتخبات تخوض مرحلة المجموعات بنظام الدوري ذهابا وإيابا، ويتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة لتمثيل أفريقيا في كأس العالم 2026. سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. طور باحثون من جامعة كامبريدج تقنية تعمل بالطاقة الشمسية تعمل على تحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى وقود سائل يمكن إضافته مباشرة إلى محرك السيارة. وتستخدم التقنية مبادئ التمثيل الضوئي لتحويل ثاني أكسيد الكربون والماء وضوء الشمس إلى وقود متعدد الكربون مثل الإيثانول والبروبانول. أشار العلماء من معهد أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية يزداد مع زيادة مستوى الكالسيوم والفسفور المتأين في الدم. وقد أعاد علماء معهد أمراض القلب والأوعية الدموية في كيميروفو الروسية بجنوب سيبيريا التوازن المعدني للدم عن طريق تناول سترات المغنيسيوم والأحماض الأمينية اللازمة للتخليق الألبوميني، ويساعد ذلك على منع تطور مرض تصلب الشرايين ومظاهره السريرية مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية. في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. المبعوث الصيني لأوكرانيا يلتقي زيلينسكي في محاولة لوساطة صينية لحل الأزمة. القمة العربية تنطلق في جدة أمام اختبار جديد وانتظار قرارات وتحركات عملية للقادة العرب. بهذا تنتهي هذه الحلقة من عالم سبوتنيك. شكرا لحسن المتابعة. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.